منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولية والذي يحمل الاحتلال مسؤولية ارتكاب جرائم فصن عنصري. صنعاء تعلن استضافة غرفة عمليات تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشب وبصاروخ باليستي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. احتفلت إيران اليوم بذكرى انطلاقة أعياد ثورتها الإسلامية وعودة مفجر الثورة وقائدها الإمام الخميني الراحل من منفاه في باريس عام 1979. هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم 10 الفجر لتؤرخ لعودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يوجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافعا راية انتصار ثورته الإسلامية عاليا. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين 10 المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها على كافة الأصعدة. وللمزيد من التفاصيل حول احتفالات 10 الفجر وذكرى عودة الإمام الخميني الراحل إلى إيران من منفاه بعد 15 عام، نستمع إلى التقرير التالي.
في كل عام في أول يوم من شهر فبراير شباط وفي تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في إيران، تنطلق فعاليات 10 الفجر ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل قدس سره ووصوله إلى مطار مهرابات في طهران عام 1979 ميلادي. وتشهد المدن في شتى أرجاء البلاد احتفالات بمشاركة جميع أطياف الشعب احتفاء بالمناسبة.
نظرا لمرور 43 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب الإيراني بذل ويبذل ما بوسعه للحفاظ على هذه الثورة ووقف أمام جميع التحديات والتهديدات.
قبل 43 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار للثورة، حيث أنهم يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
إن تمسك الشعب بالثورة ما زال مستمرا لحد الآن، وعلينا السير في طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه.
أنا سعيد أرى هذه الأيام وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم أنني لم أرى أيام الثورة لكن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لي وتبعث على الفخر والاعتزاز.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 15 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم، وهي العودة التي شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله.
يحتفل الإيرانيون على مدى 10 أيام بعودة الإمام الخميني قدس سره وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على مبادئها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية ماريس بين تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية. وأعلن أمير عبداللهيان استعداد طهران لتطوير التعاون في مختلف المجالات، معتبرا تعاون القطاع الخاص لدى البلدين في تصنيع لقاح سبايكوغن أنموذجا ناجحا للتعاون البناء. وحول مفاوضات فيينا قال أمير عبد اللهيان إن إيران ترحب بوصول المفاوضات إلى اتفاق جيد وتؤكد على ذلك، فيما عربت الوزيرة الأسترالية عن أملها باستمرار التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير علاقاتهما الثنائية مؤكدة دعم بلادها لمفاوضات فيينا. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات بين محافظتي ذي قار والمثنى جنوب العراق. أعلن ذلك مصادر إعلامية عراقية مؤكدة اعتاب الرتل دون أن تشير إلى حجم الخسائر والأضرار المحتملة للأمريكيين. وكان رتلان أمريكيان قد تعرضا الأحد الماضي إلى استهداف بهجومين منفصلين في ذات المنطقة. دهمت ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي أحياء سكنية في عدة مناطق شرقي سوريا واختطفت العشرات من سكانها. وشملت المداهمات حيي غويران وخشمان بالحسكة ومخيم المحمود لي في ريف الرق الغربي، حيث تم اختطاف نحو 40 شخصا من أهل المخيم بينهم كبار في السن. وكانت أحياء غويران والعزيزية والزهور قد تعرضت الاثنين لحملة مداهمات واختطاف لعدد من الأهالي وهدم عدة منازل. رحبت فصائل وقوى فلسطينية بالتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية والذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصرية ويدعو لوقف تام لإمداده بالسلاح. وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إن التقرير يؤشر لتسمية إسرائيل نفسها بدولة يهودية وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني قمعا وهيمنة وتهجيرا. بدورها قالت الجبهة الديمقراطية إن تقرير العفو الدولية هو توصيف الواقع العنصري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة فتح أن التقرير يعكس حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية. أعلن ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن القوى الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات والمرتزقة في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير معارك شبوة. كما وجه تحذيرا جديدا للإمارات من خلال معرض إكسبو دبي. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان بإحدى عشرة غارة جوية مناطق في شمال صنعاء وجنوبها. جدد وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف المطالبة برفع الحصار عن اليمن وفتح المعابر الجوية ومنها مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وقال شرف إن أرادت دول العدوان السلام فصنعاء جاهزة لذلك، وإن أرادت مواصلة التصعيد فأيضا مستعدة، مشيرا إلى أن طهران أيضا مستعدة لأن تكون وسيطا للسلام في اليمن، لكن قوى العدوان كل مرة تذهب إلى مسار آخر. نستمع إلى ما قاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف.
بالرغم من أننا أعلننا للعالم نحن دعاة سلام لا نريد تصعيد، لكننا كذلك في نفس الوقت نرد الصاع صاعين، وبالتالي إن أرادوا الأخوة أن يجعلوها مسيرة سلام وبدايات حل فنحن جاهزون، وإن أرادوا كما هم الآن أن يضغطوا علينا بقوة فنحن كذلك جاهزون لها. نتمنى أن يسفر هذا التصعيد الكبير عن أفق جديد للسلام يقوم على أساس مصلحة الشعب اليمني بالدرجة الأولى. نحن لا نبحث عن مصالح أخرى غير مصلحة الشعب. رفع الحصار، فتح المعابر الجوية والبحرية ومطار صنعاء، دخول المشتقات النفطية، والبدء بعملية تفاهم وتنازلات مشتركة تأخذ في الاعتبار مصلحة 32 مليون يمني يحبون السلام. في مثل هذه الأحوال تنبع الحاجات للسلام من الأطراف المتصارعة، وليس من يأتي هو إضافة لتوفيق الآراء. وبالتالي السلام يجب أن يأتي من عواصم العدوان نفسها ومن يواليهم ومننا كذلك. نحن جاهزون لمصلحة شعبنا، هم ليسوا جاهزون لأنهم يريدون فقط مصلحة جماعات لديهم من يواليهم. وبالتالي من يريد أن يتوسط فليتفضل، وقد سبق لإيران أن وضعت نفسها في تصرف الكل. إيران تريد أن تتوسط للسلام في اليمن، لكنهم كل مرة يذهبون في مسار آخر. نحن كما قلت مستعدون للسلام، سلام الشرفاء، سلام الأبطال.
تستمر أزمة الوقود في اليمن بسبب الحصار الظالم المستمر من قبل تحالف العدوان وسط تنديد شعبي ومطالبات رسمية لمطالبة الحكومات باتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذه الأزمة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نستمع إليها في التقرير التالي.
تنديد وسخة يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي، على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية، حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.
احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم توفر المشتقات النفطية سبب معاناة كبيرة لكل أبناء الشعب اليمني، باعتبار النفط عصب الحياة ويمس حياة كل المواطنين بصورة مباشرة. كل القطاعات تضررت بشكل كبير، بل أن البعض من تلك القطاعات مهدد بالخروج عن الخدمة وتهديد حياة فئة كبيرة من أبناء الشعب اليمني.
وهذا هو الهدف وهذا هو المقصود، تجويع وركاع الشعب اليمني، بالذات الحالات المستضعفة مثل سواقين الدراجة النارية، كذلك الموظفين أصحاب الأجرة العامة، يعني هذه كلها يسببوا ويثاقموا الأزمة أكثر وأكثر.
الاحتجاجات استمرت في أكثر القطاعات الخدمية تأثراً، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيراً من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي. جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة.
ما تقوم به دول تحالف العدوان من عملية القرصنة البحرية لكافة المشتقات النفطية وموارد الطاقة وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة وعدم تزويد المستشفيات الخاصة والعامة وأيضا البيئة وخاصة محطات مياه الشرب سيؤدي إلى كارثة صحية، سيؤدي إلى توقف في منسوب المنظومة الصحية.
أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة، الأمر الذي يعطل حياتهم خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة. تبقى المشتقات النفطية والوقود ورقة ضغط تسعى دول تحالف العدوان من خلالها للعبث بحياة اليمنيين وشل الحركة في القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد وسط استياء واستنكار الشارع اليمني للتخاذل الأممي في نقطة تعد هي الأهم في الملف الإنساني.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا. وذكر سيرجي لافروف في رسالة لوزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالاتفاق على عدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى، مضيفا أن هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي يحاول الغربيون ببساطة تجاهله. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اعتبر ردود أمريكا وحلف الناتو على مقترحة موسكو بشأن الضمانات الأمنية لا تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية. للمزيد حول الأزمة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة عاصفة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا شهدت تبادل الاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة حول التوترات الراهنة. في مواجهة دبلوماسية مباشرة تبادل الطرفان الاتهامات خلال الجلسة التي عقدت بدعوة أمريكية بالرغم من رفض روسي صيني لانعقادها.
يعد طلب انعقاد هذا الاجتماع تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية ومحاولة لنشر الهستيريا ضد روسيا لدى الرأي العام. هذا الاجتماع جاء بسبب اتهامات لا سند لها وقد قمنا بتفنيدها مرارا، وهو يعكس دبلوماسية المبالغة التي تتبعها الولايات المتحدة.
في المقابل ردت المندوبة الأمريكية الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد على نظيرها الروسي، وأشارت إلى خطورة الأوضاع شرقية أوروبا، متهمة موسكو بعزمها رفع عدد قواتها عند الحدود الأوكرانية. الوضع في أوروبا عاجل وخطير. روسيا لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. تقول روسيا إنها تحشد قواتها على أراضيها، إلا أنها تم نشرها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتعتزم رفع عدد جنودها في بيلاروسيا إلى 30,000 بحلول منتصف فبراير شباط. بالتزامن توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن من مكتبه البيضاوي روسيا بعواقب قاسية وخطيرة إن هي أقدمت على غزو أوكرانيا.
نواصل مع حلفائنا الاستعداد لأي سيناريو ستقدم عليه روسيا في أوكرانيا. نواصل الحد على الدبلوماسية، لكن مع استمرار روسيا في حشد قواتها حول أوكرانيا فنحن مستعدون لكل ما يمكن أن يحدث.
ويستمر الحراك الدبلوماسي الدولي لإنهاء الأزمة الأوكرانية مع تكثيف الاتصالات واللقاءات بين كبار المسؤولين للدول المعنية بالأزمة، مع تزايد الحديث في كل من واشنطن ولندن عن تحضيرات لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، حيث تم تداول سلسلة من العقوبات المحتملة على نطاق واسع، وفي مقدمتها فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي وعلى رجال أعمال مقربين من الكرملين.
سمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الحكومة في غينيا وسط أنباء عن وقوع محاولة انقلابية. وانتشر الجيش في شوارع العاصمة فيما حاط رجال مدججون بالسلاح بقصر الحكومة، حيث يعتقد أن الرئيس ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء. وتحدثت الوكالة الفرنسية عن تعليق الجلسة الوزارية ونشر أطواق مسلحة حول بعض المباني الرسمية، فيما أغلقت المدارس أبوابها وعاد التلاميذ إلى منازلهم. وأخيرا قضى 18 شخصا نتيجة انزلاق ترابي زحف على عدة منازل وملعب رياضي بسبب الأمطار في العاصمة الإكوادورية كيتو. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية أن عمليات البحث عن ناجين تتواصل وسط الأنقاض، مشيرة إلى أن 3 منازل على الأقل قد دمرت بالكامل وغطت موجات من الوحل موقع الانهيار، حيث بلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار في 2 من أحياء العاصمة على منحدرات الجبال. في الختام هذا تذكير بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولي الذي يحمل الاحتلال مسؤولية ارتكاب جرائم فص عنصري. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات تابعة للإمارات والمرتزقة في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى،
احسبها من قبل الندى.
لساني صيبة ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:31 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، موضوعها الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني قدس سره الشريف، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن نصر الله. تستمعوا لصدى المغرب العربي عند 1:17 في الساعة 1:49 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 2:24 في الساعة 2:35 لسلامتك. يأتيكم غيض من فيض في الساعة 2:36 مع الصادقين، تستمعون لهذا البرنامج عند 2:38. اليمن، التصدي والتحدي عند 2:58 في الساعة 3:45 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. تأتيكم كنوز الهداية عند 4:01 وفي الساعة 4:08 تستمعون للأناشيد المختارة. نشكركم مستمعينا الكرام وتصبحون على ألف خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نصغي في الدقائق التالية إلى كلام الله المبارك المجيد المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة النحل المباركة من الآية 65 إلى نهاية الآية 69، وهي بصوت المقرأ الشيخ أبو العينين شعيشع.
Oh! كنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني قدس سره الشريف. محاضرنا سماحة السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن طبعا العنوان الذي أعلن عنه، دروس في خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. سؤال: لماذا هذا البحث أساسا، ولماذا هذا البحث الآن؟ أساسا نحن ندعي ونقول ونعلن منذ 1982 انطلاقة هذه المسيرة الإسلامية المباركة أننا نلتزم نهج الإمام الخميني وخط الإمام الخميني، صحيح؟ يعني هذا من جزء من أدبياتنا وثقافتنا وشعاراتنا، لكن لا يكفي أن يبقى هذا الأمر في دائرة الشعار والادعاء. نحن مارسنا خط الإمام ومشينا على خط الإمام وفي طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه منذ بداية تأسيس هذه المسيرة الإسلامية في لبنان سنة 1982. لكن بيبقى نحن محتاجين مع الإخوة مع الأخوات مع الناس عموما أن نعرف خط الإمام. شو يعني خط الإمام؟ شو يعني نهج الإمام؟ هذه مسألة واجبة ولازمة. من زمان هذا الموضوع كان لازم نشتغله، لأنه لما منعرف نهج الإمام وخط الإمام يصبح الخط والنهج هو الحاكم في المسيرة وليس الأشخاص. وعندما نوضح خط الإمام ونفهم خط الإمام نستطيع أن نحاكم كل الأعمال وكل الأمور وكل القرارات وكل الأداء وكل الممارسة من خلال هذا الخط. عندما يكون خط الإمام ونهج الإمام واضحا لدينا منكون عم نحصن المسيرة فكريا وثقافيا وإيمانيا وفي الالتزام. هذا من جهة. ودائما يجب أن تكون مجالسنا مجالا لفهم هذا الخط وهذا النهج. بدي أحكي شوي طبعا باختصار عن الإمام باختصار شديد، بس عناوين حتى أدخل إلى البحث الأصلي وهو خط الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام من أعظم النعم الإلهية علينا بالحد الأدنى نحن الجيل أو الأجيال اللي عاصرت الإمام الخميني، شافت الإمام ولو على شاشات تلفزي وتابعت معه الأحداث هذه المعاصرة، هذا التزامن بين وجودنا في الدنيا وجود الإمام رضوان الله تعالى عليه، هو من أعظم النعم الإلهية على الأجيال التي عاصرت هذه المرحلة. الإمام، إذا بدنا نفتش مين بيوصف الإمام أحسن توصيف، مين هو أعرف الناس بالإمام، اللي هني أقرب الناس إلى الإمام، اللي عاشوا معه لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، وحدث بحدث، ومأساة بمأساة، ونصر بنصر، اللي هن حواريو الإمام رضوان الله تعالى عليه. وفي مقدمتهم سماحة السيد القائد دام ظله الشريف، اللي هو أخبر الناس بالإمام الخميني. بمواصفات الإمام، بطريقة الإمام، بأداء الإمام، بأخلاقية الإمام، بروحانية الإمام، هو سماحة السيد القائد. وهو أعرف الناس بفكر الإمام وثقافة الإمام وأهداف الإمام وطريق الإمام وخط الإمام. لذلك حتلاحظوا أنه خلال هالسلسلة من اللقاءات أنه أنا حركز كتير على فهم الإمام ونهج الإمام من بوابة ومن قناة سماحة السيد القائد دام ظله الشريف. القائد بيقول، إذا أنا بدي فتش على عبارة مختصرة جميلة تعبر عن حال الإمام، أختار له الوصف الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى على نبيه الخضر عليه السلام، وهو العبد الصالح. ومن أجمل الألقاب التي يطلقها السيد القائد على الإمام العبد الصالح. بالحد الأدنى، بالحد الأدنى، منذ بدأ الغيبة الكبرى لم يشهد تاريخنا الإسلامي بشكل عام والشيعي بشكل خاص شخصية تاريخية واستثنائية خاصة جامعة لهذا الكم من المواصفات ولهذا النوع من المواصفات ولهذا المستوى من المواصفات كما هو الحال بالنسبة للإمام الخميني قدس سره منذ زمن الغيبة الكبرى بالحد الأدنى. يعني الإمام رضوان الله تعالى عليه هو فقيه، هو فقيه مجتهد وعلى درجة عالية من الفقاهة والاجتهاد، وهو مرجع تقليد ومن كبار مراجع التقليد، وهو عارف بالله، بل من العرفاء الشامخين، بل إمام العرفاء الشامخين لما بنحكي عن العرفان والسير والسلوك. هو فيلسوف وحكيم، هو أصولي لما بنحكي عن أصول الفقه، هو مفكر إسلامي كبير لما بنحكي عن الفكر، هو قائد وزعيم لما بنحكي عن مواصفات الشخصية القيادية. لأنه ممكن واحد يكون فقيه ومجتهد ومرجع وفيلسوف وعارف، ولكنه يفتقد للعدد لعديد من عناصر التي يحتاجها القائد والزعيم الذي يقود أمة. وهو الثائر بل إمام الثوار، وهو الشديد والرحيم في آن واحد في أعلى درجات القسوة في مواجهة أعداء الله والطواغيت والشاه، ويبكي لأحزان المسلمين ولأيتام المسلمين كما كان يبكي جده علي بن أبي طالب عليه السلام. وهو القدوة والأسوة في الحياة الشخصية. إذا نجمع يعني، لا أنا ما بقدر أحصيهم، زهد ومعرفة وحكمة ودقة شجاعة وعزم إرادة يقين إيمان، قلما نجد صفة لا تتجسد ولا تتشخص ولا تتمثل في شخص الإمام الخميني وبمستوى عالي جدا، يعني الفقه بمستوى عالي، والعرفان بمستوى عالي، والفلسفة بمستوى عالية، والحكمة بمستوى عالية عالي، والزهد بمستوى عالي، والشجاعة بمستوى عالي، والدقة في تقدير الموقف بمستوى عالي، والعزم بمستوى عالي. تصوروا شخص في هذا العصر يقف ليتحدى الشاه، وكان سلطانا جبارا في إيران وهو لوحده، ويتحدى جبروت أمريكا وإسرائيل وكل النظام العالم القديم، ويزج به في السجن ويقتل ولده، ويطارد ويشرد من بلد إلى بلد، ويقف ويقول: لو بقي الخميني وحده لتابع هذا الطريق حتى الشهادة. وين في هيك؟ أين نجد شخصا بهذا المستوى من العزم والإرادة والتصميم والشجاعة والإقدام؟ هذا الإمام. نجي لخط الإمام. طبعا لما نحكي عن خط الإمام، وليش بالتأكيد عم نصر على خط الإمام رضوان الله تعالى عليه؟ لأن هذا الخط وهذا النهج جربه المسلمون بالحد الأدنى في إيران، جربوه فصنع لهم نصرا وعزا ومجدا ودولة ومجتمعا. يقول عنه الشهيد الصدر رضوان الله عليه الإمام السيد محمد باقر الصدر أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء عليهم السلام. هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأنبياء، هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأئمة عليهم السلام، الذين علمونا في ليالي شهر رمضان وفي كل دعاء أن نتوجه إلى الله ونقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. تحققت على يدي من؟ هذا الإمام. وبأي نهج، بأي طريق، بأي خط، بأي التزام؟ بالتزام خط الإمام الخميني ونهج الإمام الخميني وطريق الإمام الخميني وأسلوب الإمام الخميني. وفي لبنان أيضا هذه المسيرة، ورمزها الكبير وعنوانها العظيم المقاومة الإسلامية، وتجربة المقاومة الإسلامية هي مصداق من مصاديق، مصداق واحد، مصداق من مصاديق هذا الالتزام الواعي بخط الإمام ونهج الإمام الخميني قدس سره الشريف. اليوم إذا كنا نتحدث عن انتصارات أو نشهد انتصارات، اليوم إذا أصبحت هذه المسيرة في لبنان لها كل هذا الاحترام في لبنان وفي المنطقة وفي العالم، إذا كنا قد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه، فبفضل وبفعل التزامنا والتزام أهلنا وشعبنا وإخواننا وأخواتنا وشهدائنا ومجاهدينا بخط ونهج الإمام الخميني، حتى تكون الأمور كتير واضحة، ما يصير في أي تزوير في التاريخ. إن شاء الله لما نجي لموضوع الجهاد، موضوع المقاومة ورؤية الإمام في هذا الموضوع، يومها إن بقينا من الأحياء حشرح لكم كيف أنه التزامنا بخط الإمام هو صنع هذه المقاومة. ولو أننا لم نلتزم بخط الإمام وسلكنا خطاً آخر وطريقاً آخر لانتهت المقاومة منذ سنوات طويلة، ولا فقدت المقاومة الكثير من قدرتها على الفعل وعلى صنع النصر وعلى استنزاف العدو وعلى استنهاض الأمة. بيجي إن شاء الله. إذن نحن أمام خط، مش خط نظري، مش خط عم نقراه بالكتب، مش خط عم نسمعه بالمحاضرات، نحن عم نحكي عن نهج وعن خط موجود بالكتب وبالخطب وبالمحاضرات، ولكنه طبق وجرب ميدانياً خلال سنوات الثورة الإسلامية المباركة في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي مواجهة كل التحديات وكل الاستحقاقات وكل القضايا، وتم تطبيقه وتجربته ولو جزئياً في لبنان وكانت له كل هذه البركات وكل هذه العظمة. وهذا يدفعنا لمزيد من التمسك بهذا النهج، لأن الخطوط الإسلامية الأخرى، لأن المناهج الإسلامية الأخرى بمعزل عن أصحابها وانتمائهم المذهبي وانتمائهم الفكري، هذه الخطوط لم تستطع أن تحقق إنجازاً إسلامياً تاريخياً كما حققه خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. حنفوت على عمق خط الإمام، قلب خط الإمام، مضمون خط الإمام، مبادئه، أفكاره، أصوله، أسسه، وجهات نظر الإمام رضي الله عليه. طبعا مسألة رئيسية، لأنه إذا بدنا نقعد نفصل بكل شيء له علاقة بخط الإمام يعني سيطول بنا المقام. لا، نحن حننقي مجموعة مبادئ وأسس وأصول ونحكي عنها إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. حأشرح إنه بس نقول دروس في خط الإمام، يعني خط الإمام يعني شو بشكل عام، الفهم العام. لما نقول نحن ملتزمين بخط الإمام ونهج الإمام يعني شو؟ أنا جبت لكم تعريف حتى ما أعرف من عندي، لسماحة السيد القائد دام ظله الشريف. حأوالكم النص وبشرح. القائد بيقول: خط الإمام الخميني قدس سره هو فهمه الأصيل للإسلام كرسالة إلهية خاتمة، ومنهجه العملي في التعاطي مع قضايا الإسلام والأمة. يعني خط الإمام له عنوانين أو له بعدين، جانبين. الجانب الأول إنه الإمام كيف بيفهم الإسلام، فهمه للإسلام. الإمام كيف بيفهم العقيدة الإسلامية. لما منجي للإمامة كيف بيفهم الإمامة. لما منجي للولاية كيف بيفهم الولاية. لما منروح على الحج كيف بيفهم الحج، حج البراءة مثلا. الإمام رضوان الله عليه كيف بيفهم الجهاد. الإمام كيف بيفهم التقية. عم بحكي عناوين بس. الإمام كيف يفهم هذا الإسلام، الإسلام اللي هو عقيدة وشريعة وتعاليم وقيم ومفاهيم وخط سير وسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الإلهية الشاملة الكاملة الخاتمة، كيف يفهمها الإمام الخميني. فهم الإمام للإسلام هو الجانب الأول في خط الإمام. وأنا لما بقول نحن نلتزم خط الإمام يعني نلتزم فهم الإمام للإسلام. الجانب الثاني، طبعاً حأرجع أشرحهم بس لن أركز الفكرة بالأول. الجانب الثاني هو المنهج العملي للتعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. يعني هلأ في الواقع المعاصر الأمة الإسلامية لها أحوال وأوضاع وشجون وآمال وآلام ومصائب، وتواجه محن وفتن وتحديات. الإمام كيف يفهم أوضاع الأمة وكيف يحدد التعاطي مع هذه الأوضاع؟ في إسرائيل كيف نتعاطى مع إسرائيل؟ كيف نفهم إسرائيل؟ مشروع الصهيوني، مشروع الإسرائيلي، كيف نتعاطى مع هذا المشروع؟ في وضع، في نظام عالمي يسيطر على هذا العالم، قوى كبرى، كيف نفهم هذا الواقع وكيف نتعاطى مع هذا الواقع؟ وكذلك لما منوح على قضايا مختلفة، العلماء، الشباب، الجامعات، المرأة، النظام، الانتخابات، المؤسسات، الدستور، وا 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 وا، الاقتصاد، الحريات، هذه كلها قضايا تعني الإسلام وتعني الأمة في الوقت الحاضر. البعد الثاني أنه نجي نقرأ الإمام ونشوف كيف الإمام بشخص بيحدد بيفهم القضايا، قضايا الأمة، وبيفهم قضايا الإسلام المعاصرة، وكيف بيحدد أسلوب التعاطي معها. هذا بنسميه المنهج العملي. إذن خط الإمام مش بس فهم نظري، خط الإمام هو الفهم النظري للإسلام، وهو المنهج العملي لكيفية التعاطي مع قضايا الأمة وقضايا الإسلام. يعني الإمام بيجي بيحدثنا مثلا عن الطواغيت في العالم، بيحط أسس للمواجهة أو للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإمام عنده أحاديث طويلة عريضة بيشرح لنا فيها فهمه للمشروع الصهيوني، أن اليهود لوين بدهم يوصلوا، شو مشروعهم، وما هو الواجب، كيف نتعاطى مع المشروع الصهيوني، نفاوضه، نسالمه، نتعايش معه، أو نقاتله، ولكن ليس الآن عندما تستيقظ الأمة ويصير في استراتيجية عربية موحدة واستراتيجية إسلامية موحدة ويأخذوا العرب كلهم أواو أنه يقاتلوا إسرائيل، أو لا نبدأ من الصفر. هذا شو اسمه؟ المنهج العملي في التعاطي مع قضايا الأمة. طيب بين المسلمين في أزمات، كيف نفهم مشكلة وكيف نتعاطى معها؟ بيجي الإمام بيتوحى لنا مشروع الوحدة الإسلامية. من هون هذا التعريف العام. خط الإمام يعني جانبين وبعدين، فهم الإمام للإسلام، اثنين منهج الإمام العملي في التعاطي مع قضايا الإمام والإسلام، في التعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. خلي اشرح النقطة الأولى شوي، والنقطة الثانية معش بدي شرح كتير وبعتقد صارت واضحة، بس نرجع لها. بالنقطة الأولى أنه فهم الإمام الإسلام يعني في أكثر من فهم للإسلام، يعني الإمام الخميني بيفهم الإسلام شكل، ممكن نلاقي فقيه آخر، فنحكي في الدائرة الشيعية، فقيه آخر يفهم الإسلام بشكل مختلف نسبياً أو أكثر من نسبياً. إيه؟ يعني يمكن في الدائرة الإسلامية العامة أن نجد مسلمين يفهمون الإسلام بطريقة ومسلمين يفهمون الإسلام بطريقة أخرى. نعم اليوم حتى إذا بدنا نجمع، يعني أنا بحب أقدم لكم أمثلة من واقع حياتنا لأنها بتوضح الفكرة أكثر من الأمثلة النظرية. اليوم نحن نقاتل العدو الإسرائيلي ونستند إلى فهم الإسلام الذي أمرنا بالجهاد والمقاومة والدفاع عن الأوطان والأمة والكرامة والعرض والدم والمال، مظبوط؟ وغيرنا، بعض غيرنا يذهب ويفاوض إسرائيل ويتصالح معها ويقول لك الله أمرنا بالصلح وبالسلام ويستند إلى فهمه للإسلام. هذه مثالين مباشرين من قضية كلنا عم نعيشها. ممكن واحد يفهم أنه الإسلام عاطي حرية بحدود معينة، واحد يفهم أنه عاطي الإسلام الحرية بحدود أقل، واحد يفهم أنه الإسلام عاطي الحرية بحدود أوسع بكثير. نعم هذا ممكن أنه يصير. طيب المشكلة محلولة إلى زمن، إلى بدء زمن الغيبة الكبرى. طيب لمن تكون النيابة عن صاحب الزمان عليه السلام؟ الإمام هو حدد هذا الموضوع. طبعا أنا بديش فوت بتفاصيله هلأ، هذا بيجي ببحث ولاية الفقيه، لكن النيابة في زمن، النيابة عن الإمام في زمن الغيبة الكبرى التامة هي للفقيه الجامع للشرائط، بيجي تفصيله بعدين إن شاء الله. يعني من بدء الغيبة وهيك جي لنقدر نفهم الإسلام، ما عنا معصوم نجي نسأل المعصوم. لمين بدنا نجي نسأل؟ بدنا نسأل الفقيه. الفقيه وضعه بيختلف عن المعصوم، ولذلك إذا كانوا الناس اللي بحياة المعصوم عم يسمعوا منه كل واحد حيفهم بشكل متفاوت عن الآخر، فما بالنا في زمن الغيبة اللي بده يجي فيها الفقيه ليجيب الكتب والأحاديث والروايات والعلوم ويناقش ويحقق ويدرس ويحاول أن يكتشف الإسلام الحقيقي. طيب، هون يصبح التفاوت أكبر وأخطر، لأنه مش كل واحد منا بيقدر يقدم فهم حقيقي للإسلام. فهم الإسلام في كثير من جوانبه ومسائله هو بحاجة إلى اجتهاد، إلى فقاهة، يعني واحد يكون فقيه ليقدر يفهم الإسلام ويقدم لنا إسلام حقيقي. إذا واحد حافظ له كم آية وكم حديث وبيعرف يخطب له كلمتين، مش معناته أنه قادر أن يقدم لنا إسلاماً حقيقياً. الله بيعلم هذا الإسلام اللي عم بيقدم لنا إياه إلى أي حد يمت بصلة إلى إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. منشان نقدر نميز، الإمام استعمل عبارة ومصطلح، هذا المصطلح بدنا نحفظه منشان نستعين فيه بعدين، منشان يميز الإسلام عن غيره أو عن أفهام أخرى للإسلام، سماه الإسلام المحمدي الأصيل، يعني الإسلام كما نزل على قلب محمد بن عبد الله بصفاء بنقاء بدون أي إضافة. الفقيه مسؤوليته يوصلنا لهذا الإسلام اللي بيسميه الإمام الإسلام الأصيل، الإسلام النقي، الإسلام الصافي. وهذه طبعا مسؤولية خطيرة جدا. ليش؟ كمان شوية توضيح لهذه النقطة، وإن كان بعدين بيجي تفصيل أكثر، إنه يا إخوان اللي بده يكون فقيه ويحاول يفهم الإسلام بشكل صافي ونقي هو بحاجة إلى مجموعة إمكانيات وقدرات وطاقات، منها في مجموعة علوم بده يكون يعرفها، علوم اللغة العربية كلها طبعا ما يحتاجه في فهم الإسلام وفهم الأحكام، لأنه الإسلام منين بيجي؟ من القرآن، بده يقرأ قرآن، مش هيك؟ من أحاديث النبي وأهل البيت، بده يقرأ أحاديث، هي كلها إجت باللغة العربية، بده يفهم هذه اللغة، النحو والصرف وعلوم البلاغة وأيضا تفسير المفردات. مثلا لما بينحكى أنه الصعيد الطيب، طيب الصعيد اللي بجزنا نتيمم عليه هذا الصعيد، هل هو فقط التراب، بس التراب نتيمم بس على التراب، أو هو مطلق وجه الأرض فبنتيمم على الصخرة وعلى كل شيء اسمه وجه أرض، صحراء، رمل، حجر، جامد، صلب، مش مشكلة. هذا بده يفهم لغة لا يفهم إنه شو المقصود من كلمة الصعيد.